الحمد لله الذي جمعنا في هذا الوقت بعد صلاة الفجر من يومنا هذا الأحد الموافق للثاني من جمادى الآخرة لعام 44,400 لمسجد الرحمن بمنطقة روكب الذي يقوم عليه الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن خالد باقطيان حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده، وأسأل الله عز وجل جمعنا وإياكم في هذا المجلس من غير حول لنا ولا قوة أن يجمعنا في جنته مع الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة، نحن في دار جعلها الله عز وجل ممرا إلى دار الآخرة، دار كلفنا فيها بتكاليف نستطيعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، إلى غير ذلك من الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومع ذلك يشكر الله عز وجل لعباده هذه الأعمال التي يؤدونها، فيضاعف لهم الحسنات الكثيرة ويمن عليهم بالأجور الوفيرة. انظر إلى قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهكذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا من شكر الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يضاعف لهم الحسنات ويجزل عليهم المثوبات، وإلا كم عسى العمل الذي تعمله لو كان مقابلا للنعمة، كم عسى أن يكون. لكن الله عز وجل يضاعف للمؤمنين: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور متجاوز عن ذنوبهم عن تقصيرهم، شكور لأعمالهم يضاعفها أضعافا كثيرة ويحفظها ويقبلها، فرضها علينا وأعاننا عليها ثم يقبلها منا ثم يجازينا على ذلك إن استقمنا على دينه حتى نلقاه الجزاء الأوفى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يتخذ هذه الدنيا لتكثير أعماله الصالحة، لأن كل عمل صالح هو إعداد في الجنة، كما قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والأعمال من الفرائض كالصلاة، قبل ذلك التوحيد، ومنها المستحبات كثيرات، وكله يقرب إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا كنت تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل فابدأ بالتقرب إليه بالفرائض التي أوجبها عليك وشرعها لك، ثم بعد ذلك تقرب بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بالحديث. النوافل أيضا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: من أتاني يمشي أتيته هرولة. فامضي إلى الله ولازم هذه الأعمال الصالحات وهذه المبرات الكريمات وحقق أولا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. حققه في نفسك بحسن توكلك على الله، بحسن اعتمادك على الله، بدعائك لله، برجائك في الله، برغبتك فيما عند الله، برهبتك من الله سبحانه وتعالى. التوحيد هو العبادة العظيمة الجليلة التي خلق الله عز وجل المكلفين لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. إذا حققت التوحيد وسعيت في سلامته مما يشوبه، لأن كثير من الناس يقعون في مخالفة التوحيد بجهل أو بعلم، كذلك لعدم انتباه أو نحو ذلك. فقد جاء أن الصحابة رضي الله عليهم ربما كان بعضهم يقول ما شاء الله وشاء محمد، يعني كلمة قد لا يتفطن لها الناس أنها كلمة تشريك، ما شاء الله وشاء محمد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذه الكلمة، قولوا ما شاء الله وحده. وهكذا ذكر ابن عباس أن من الشرك قول أحدهم لولا البط لا دخل اللصوص، أو لولا الكلب لكان كذا. وهذه الكلمة قد تطرأ على الكثير منا جدا، وكثير من الناس يربطون في أيديهم أو في أيادي أبنائهم أو على حق أبنائهم أو على دوابهم أو حتى على سياراتهم أو في بيوتهم وضع آيات قرآنية أو أدعية نبوية أو كذلك بعض أشياء لدفع العين أو لجلب رزق أو نحو ذلك. وكل هذا من الأمور المنكرة، الأمور المنكرة التي لا تجوز، لأن صاحبها يدور بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. إن كان يعتقد أنها جالبة للنفع والدفع والضر والنفع والضر بنفسها هذا شرك أكبر، وإن كان يتخذها من الأسباب فهذا شرك أصغر. الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكم نرى من التعلقات أو التعليقات في السيارات وفي البيوت وفي غير ذلك، الله عز وجل أنزل القرآن لنعبده به، لنتقرب به إليه، لا ليعلق في الجدران أو كذلك يعلق على الأطفال تعاويذ ونحو ذلك. لا بأس أن تعوذ نفسك وتعوذ أبنائك ومن أردت بقراءة المعوذتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، أما بتعليق القرآن فلا. وأيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه، فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه فما حلفت بغير الله عز وجل ذاكرا ولا آثرا. وهكذا بعد تحقيق التوحيد حافظ على هذه الصلاة العظيمة، على هذه العبادة الجليلة، على هذه العبادة التي من تركها كان من الكافرين، نص حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قال بعض أهل العلم معناه أن الذي ما يصلي ما بقي له من الإسلام شيء، ضيع الإسلام، ترك الواجبات العظام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن في صلاة الفجر، طعن في صلاة الفجر، فقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فلما أفاق من طعنته مع أنها طعنة يعني أدت إلى وفاته بعد ذلك، قال أصلى الناس؟ أول سؤال يسألهم أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. الآن مساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى خاوية على عرش في المدن، ما بالك بالقرى؟ مدن ويصلي الصف الصفان الثلاثة الأربعة، مع أن حق المسجد أن يكون ممتلئا، حق المسجد أن يكون ممتلئا، حق المسجد أن يكون في صلاة الفجر من يكون موجود في صلاة الجمعة، هذا هو الذي فرضه الله، لكن خاوية على عروشها، لا سيما أيضا في البوادي والقرى، ربما مسجد يصلي فيه المؤذن مع الإمام، وربما مؤذنه إمامه وليس معهم غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. فرط الناس في هذه العبادة الجريمة فضيعوها، فضاقت صدورهم وساءت معائشهم وكثرت أتعابهم وكثرت مشاكلهم إلى غير ذلك. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انظر أيها المصلي أنت تصبح من شرح الصدر طيب النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح طيب النفس، وذاك الذي لا يصلي لا سيما الفجر يصبح يعني ضيق النفس كسلان، هذا يختلف مع زوجته، يختلف مع أبنائه، يختلف مع أخوانه، إذا دخل السوق دخل متغير الوجه، حاله سيء جدا بسبب تضيع هذه العبادة الجليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزمه أمر عمد إلى الصلاة، إذا حزمه أمر، وهكذا الأنبياء كانوا إذا حزمهم أمر قاموا إلى الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والآن كثير من الناس بل جمهور من يقول لا إله إلا الله مضيع للصلاة هذه، إما كليا لا يصلي جملة وتفصيلا، وإما أنه يصلي ويترك، أو أنه يصلي على مزاجه، صلي على مزاجه، صلي متى قام، يصلي متى انتهى من أخلقات، يصلي متى انتهى من عمله. لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الله عز وجل جعل هذه الصلاة مواقيت، ونزل جبريل من السماء يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت هذه، حتى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. الصلاة ليس شأنها إليك أنك تنام وتقوم تصلي الساعة 8 مثلا صباحا، يعني صلاة الفجر، بينما إذا كان معه عمل شغل المنبه ويجهز المنبه من الليل، وربما استعان بصديقه لإيقاظه، وربما استعان بزوجته، لكن إذا كانت المسألة إلى الصلاة خلوه ينام، خلوه يرتاح. لا يا عباد الله، الصلاة الصلاة الصلاة، هكذا يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتقرب العبد إلى الله عز وجل بغير ذلك من الأعمال الصالحة. إذا استقام له توحيده صلاته ما بعد ذلك فيه خير، أما إذا ضيع توحيده وصلاته وإن عمل أي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بعد ذلك يتقرب إلى الله عز وجل إن شاء بنوافل الصلاة، إن شاء بنوافل الصيام، إن شاء بنوافل الذكر، إن شاء بقراءة القرآن، إن شاء ببذل الصدقات، إن شاء بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أبواب الخير كثيرة من فضل الله علينا، أنه جعل أبواب الخير كثيرة، أبواب الجنة ثمانية، ولكل عمل من الأعمال باب من أبواب الخير، فعلى الإنسان فقط أن يستكثر من الخير. وقد جعل الله عز وجل أبواب الخير على قدر استطاعة الإنسان، منها أبواب قولية، منها أبواب فعلية، منها أبواب اعتقادية، يعني أعمال قلبية تصل بها إلى أعلى الدرجات، وأعمال قولية تصل بها إلى أعلى الدرجات، وأعمال بدنية تصل بها إلى أعلى الدرجات. فكل إنسان يستطيع أن يكون عبدا لله عز وجل ملازما لطاعة الله عز وجل على قدر استطاعته وفي أي وقت وفي أي مكان. وهذا من فضل الله علينا، هذا من فضل الله علينا. يعني تمشي من هنا إلى البيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم تتحصل من الدرجات، كم تتحصل من الأجور المباركة. وهكذا كتب ممشاك إلى المسجد ورجوعك إلى بيته إلى بيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إن لك ما احتسب. وهكذا أذكار الصباح وأذكار المساء، وهكذا إنفاقك على أبنائك على زوجتك على إخوانك في سبيل الله، كل ذلك من الصدقات. وهكذا إلانة الكلام للأبوين والإحسان إليهما، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلى غير ذلك مما سمعناه في تلاوة أخينا الشيخ خالد حفظه الله. يعني أبواب الخير كثيرة وأبواب الشر يستطيع الإنسان أن يتجنبها وأن يكون في بعد منها ولا يحتاج إليها أصلا، لا يحتاج إليها أصلا، إنما هي النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان يؤزانه على هذه المعاصي. بينما الطاعات يحتاجها الإنسان، يجد خللا في حياته العلمية وفي حياته العملية إذا قصر في الطاعات، إذا قصر في الطاعات يضيق صدره، كذلك تسوء حالته، كذلك يبتلى بابتلاءات كثيرة بسبب إعراضه، يخذله الله سبحانه وتعالى ويتسلط عليه الشيطان. بينما المؤمن في حسن حاله، قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة، ليست الحياة الطيبة بكثرة الأموال فقط، ليست الحياة الطيبة بكثرة الأبناء فقط، هذه من الطيبات، لكن الحياة الطيبة أن تبقى على ثقة بالله واعتماد على الله وتوكل على الله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه عليم حكيم، عليم حكيم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر عمن يشاء وله الحكمة في ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي يعلمها الإنسان. فالله الله عباد الله في الإقبال على طاعة الله والاستعداد للقاء الله عز وجل. فنحن في أيام يسيرات ننتقل منها إلى أيام طويلات كثيرات، فهنيئا لمن عمر آخرته بصلاح دنياه، والويل لمن أفسد آخرته بفساد دنياه. والله المستعان. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حسن الاستماع والإنصات، وجزا الله الشيخ خالد خيرا على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.